بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ موسى الحجاوي رحمه الله في مناسك الحج، قال: بعدما يصل الحاج إلى الميقات ويحرم، إن كان مفردا يقول لبيك حجا، وإن كان قارنا يقول لبيك عمرة وحجا، وإن كان متمتعا يقول عمرة متمتعا بها. يتجرد من مخيط، يخلع ثيابه العادية في إزار ورداء أبيضين، يلبس إزار ورداء أبيضين، وهذا بالنسبة للرجال. أما المرأة تلبس أي لون ولا يكون فيه طيب. وإحرام عقب ركعتين، ليس للإحرام ركعة أو ركعتين، وإنما يشرع الإحرام عقب صلاة سواء فريضة أو نافلة، يصلي الفريضة أو النافلة ويحرم. ونيته شرط، لا بد من النية، ينوي بقلبه ويقول لبيك حجا إن كان مفرد، أو لبيك عمرة وحجا إن كان قارن، أو لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج إن كان متمتعا. قال شيخ صالح البليهي رحمه الله: لما جاء في صحيح مسلم رحمه الله من حديث جابر رضي الله عنه في وصفه حج النبي صلى الله عليه وسلم، قال: خرجنا معه مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا أتينا ذا الحليفة، ميقات أهل المدينة ويسمى الآن أبير علي، فولدت أسماء بنت عميس رضي الله عنها، فقال: اغتسلي واستثمري بثوب وأحرمي. يجوز للنفساء والحائض الإحرام، اغتسلي واستثمري بثوب وأحرمي. فإذا وصلت مكة، إذا طهرت تطوف وتسعى، وإلا تبقى بدون طواف بدون سعي، والإحرام صحيح. فإذا جاء يوم التروية تحرم بالحج وتصعد. تنبيه: الذي اختاره الشيخ ابن تيمية رحمه الله هو أنه يستحب لمريد الإحرام أن يحرم عقب فريضة إن تيسر له ذلك، وإلا فليس للإحرام صلاة تخصه. قوله: ونيته شرط، لحديث عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. متفق عليه. والنية هو القصد ومحله القلب، يعني تقصد بقلبك الإحرام الذي تريد، إن كان إفرادا تقول لبيك حجا، وإن كان قرانا تقول لبيك عمرة وحجا، وإن كان تمتعا تقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج. وقال ابن رشد رحمه الله في بداية المجتهد: واتفقوا على أن الإحرام لا يكون إلا بنية، والنية هو قولك لبيك حجا، أو لبيك حجا وعمرة، أو لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج. ويستحب قول: اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. إذا كان يخشى من مرض أو من أشياء تمنعه فيشترط هذا الشرط، يقول لبيك حجا ومحلي حيث حبستني، في المكان الذي يحصل علي مانع أتحلل وأرجع. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إني امرأة ثقيلة، أي جسدها ثقيل، وإني أريد الحج، فكيف تأمرني أهل؟ فقال: أهلي واشترطي أن محلي حيث حبستني، في المكان الذي يحصل لي مانع أتحلل وأرجع. رواه مسلم وأهل السنن رحمهم الله. وفي رواية للنسائي رحمه الله: فإن لك على ربك ما استثنيت، أي شرط، ورجح ابن حزم رحمه الله في المحلى مشروعية الاشتراط وفند أي ضعف كل رأي يخالف هذا القول. وقال الشيخ ابن تيمية رحمه الله: يستحب للمحرم الاشتراط إن كان خائفا وإلا فلا، إن كان خائفا من مرض أو من مانع يشترط وإلا فلا، جمعا بين الأخبار. وأفضل الأنساك التمتع، أفضل أنواع النسك التمتع، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله. وأدلة ذلك لا تحصى كثرة، منها ما في الصحيحين رحمه الله من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى القران، يقال له تمتع لأنه جمع بين النسكين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرن، جمع بين العمرة والحج، وساق الهدي معه، ساق الذبيحة معه، فساق معه الهدي من ذي الحليفة. وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، وتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى أي ساق الهدي من الميقات، ومنهم من لم يهدي لم يسق الهدي. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: من كان منكم أهدى أي ساق الهدي فإنه لا يحل من شيء حرم عليه حتى يقضي حجه، يعني يصبح قارن إذا ساق الهدي يطوف ويسعى ويبقى على الإحرام إلى يوم التروية ويحرم بالحج، وعليه وهو باقي على الإحرام إلى يوم النحر بعدما يرمي الجمرة ويطوف ويسعى ويقصر يتحلل. ومنهم من لم يهدي. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: من كان منكم أهدى ساق الهدي معه فإنه لا يحل من شيء حرم عليه حتى يقضي حجه، يعني يصبح قارن يبقى على الإحرام يطوف ويسعى ويبقى على الإحرام إلى يوم التروية ويصعد إلى منى وعرفة، ثم يوم النحر إذا رمى جمرة عقبة يقصر ويذبح الهدي إن كان معه، وإلا يصوم ثلاثة أيام ويسعى سعي الحج. ومن لم يكن منكم أهدى لم يسق الهدي فليطب بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحل. إذا كان ليس معه هدي يطوف ويسعى ويتحلل، يقصر من شعره ويتحلل، ثم يحرم يوم التروية بالحج ويلزمه هدي التمتع. فإن لم يجد فليصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. قال: وليهدي. ومن لم يجد هديا فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. قال: وأفضل الأنساك التمتع، وصفته أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه، وعلى الأفق دم، أي على من جاء من البلاد البعيدة أن عليه هدي التمتع. وروى الترمذي والنسائي رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقارن يقال متمتع أيضا، وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، وأول من نهى عنها معاوية رضي الله عنه. التمتع أفضل الأنساك، أن يتمتع يقرن بين الحج والعمرة، أو يحرم بالعمرة ويسوق الهدي، فإذا لم يسوق الهدي يتحلل ويحرم يوم التروية وعليه الهدي. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. وقد ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن أفضل الأنساك القران، وعند الإمام مالك رحمه الله الإفراد أفضل. وقد ذهب ابن عباس رضي الله عنهما وكثير من علماء الحديث رحمهم الله إلى القول بوجوب التمتع، ورجحه ابن حزم في المحلى. على كل، التمتع أفضل الأمساك، أن يحرم بالعمرة ويسوق الهدي، وإذا لم يسوق الهدي يتحلل ثم يحرم يوم التروية بالحج ويلزمه الهدي، فإذا لم يجد فصيام ثلاثة أيام بالحج وسبعة إذا رجع. فائدة: من أحرم مفردا أو قارنا يشرع له أن يفسخ ذلك الإحرام ويجعله عمرة مفردة على الصحيح من المذهب. إذا أحرم بالحج مفرد ولم يسق الهدي، أو قرن بين العمرة والحج ولم يسق الهدي، فإذا وصل مكة فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويقصر ويجعلها عمرة، يجعلها عمرة لأنهما ساق الهدي، ثم يحرم يوم التروية وعليه الهدي. ورجح ذلك ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن من 20 وجها. قوله: وعلى الأفق دم، أي الذي قدم من البلدان عليه هدي التمتع أو هدي القران. أجمع العلماء رحمهم الله على ذلك، لقوله تعالى: ومن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، ومن لم يجد فصيام 3 أيام بالحج وسبعة إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، الذي ليس من أهل مكة من أهل الحرم. فائدة: اختلف العلماء رحمهم الله في تعريف حاضر المسجد الحرام. ما معنى حاضر المسجد الحرام؟ فعندنا كالشافعية: هو ما كان دون مسافة القصر، أي بينه وبين مكانه أقل من مسافة القصر، والقصر 85 ميلا. إذا كانت المسافة بين بيتك وبين الحرم 85 ميل فأنت 85 كيلو، 85، فأنت من حاضر المسجد الحرام. أما إذا كنت أبعد من ذلك فليس من حاضر المسجد الحرام. قال: فعندنا كالشافعية: هو من كان دون مسافة القصر. وعند مالك رحمه الله: هم أهل مكة وذي طوى، أي جرول، وما كان مثل ذلك. وعند أبي حنيفة رحمه الله: من كان من الميقات إلى مكة تكملة. يشترط لوجوب الدم شروط: الأول أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، الثاني أن يحج من عامه، يحج من نفس السنة، الثالث أن لا يسافر بين العمرة والحج سفرا بعيدا تقصر في مثله الصلاة، الرابع أن يحل من إحرام العمرة قبل إحرامه بالحج، الخامس أن لا يكون من حاضر المسجد الحرام، السادس نية التمتع في ابتداء العمرة أو في أثنائها، السابع أن يحرم بالعمرة من الميقات. قال: وإن حاضت المرأة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة. المرأة إذا أحرمت بالعمرة من الميقات وجاءها الحيض قبل أن تصل إلى البيت فتبقى محرمة، الإحرام صحيح، ولكن إذا دخل يوم التروية تغتسل وتحرم بالحج وتصير قارنة، لأنها من قبل محرمة بالعمرة ودخل يوم التروية وأحرمت بالحج صارت قارنة ولزمها الهدي. فمن لم يجد فصيام 3 أيام بالحج وسبعة إذا رجع. وإذا استوى على راحلته، إذا استوى الحاج على راحلته في الميقات قال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا يقوله المحرم عند الإحرام ودائم ومستمر إلى أن يتم وقت التلبية. ومعنى لبيك أجبت نداءك يا ربي، لأن إبراهيم عليه السلام نادى في الناس بأمر الله بالحج، فعندما تحرم تقول لبيك اللهم لبيك، أي أجبت نداءك وجئت حاجا. لبيك لا شريك لك، توحيد كفر بالطاغوت. لبيك إن الحمد الثناء وجميع صفات الكمال والنعمة لك، كل ذلك لك، والملك لك لا شريك لك. تلبي وأنت تفهم معنى ما تقول، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وروى الخمسة رحمهم الله أن عمر رضي الله عنه كان يهل بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لبيك اللهم لبيك، وسعديك والخير في يديك، والخير بيديك، لبيك والرغباء إليك والعمل. وجاء عنه عليه السلام أنه قال لبيك إله الحق لبيك. وجاء عنه عليه السلام لبيك إن العيش عيش الآخرة. فائدة: التلبية سنة وفاقا للشافعي رحمه الله وعند أبي حنيفة ومالك رحمهم الله، التلبية واجبة. فالمحرم يلبي، الرجل يرفع صوته، وأما المرأة تسر تسمع نفسها، يصوت بها الرجل، وهذا بالإجماع، لأن صوت المرأة فتنة، فلا ترفع صوتها بل تلبي في نفسها، لحديث السائب بن خلاد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل عليه السلام فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. رواه الخمسة وصححه الترمذي رحمهم الله، ورواه أيضا مالك والدارمي وابن حبان وابن الجارود والحاكم والبيهقي رحمهم الله. وتخفيها المرأة، المرأة تخفي صوتها لأن صوت المرأة فتنة. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه مرفوعا ما من مسلم يلبي إلا لبى ما على يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر، أي طين. رواه الترمذي والبيهقي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وصححه. فإذا لبيت يلبي كل من حولك من حجر وشجر، فتلبي بقلب خالص يثيبك الله. قوله تخفيها المرأة، وبه قال الثلاثة رحمهم الله، والحكم بن رشد وابن المنذر رحمهم الله، إجماع العلماء على ذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم قال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، يعني إذا سهى الإمام في الصلاة الرجل يقول سبحان الله، أما المرأة تصفق ما تسبح لأن صوت المرأة فتنة. هذا إذا سهى الإمام في الصلاة الرجل يسبح والمرأة تصفق، فلهذا إذا لبت تسمع نفسها لا ترفع صوتها. ولقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لا تصعد المرأة فوق الصفا والمروة ولا ترفع صوتها بالتلبية. رواه البيهقي رحمه الله، وترجم له باب المرأة لا ترفع صوتها بالتلبية. باب محظورات الإحرام، الأشياء التي تحرم على المحرم. باب محظورات الإحرام، وهي تسعة: حلق الشعر، لا يجوز للمحرم أن يحلق شعره، وتقليم الأظافر، لا يحل للمحرم أن يقلم أظافيره، فمن حلق أو قلم ثلاثة فعليه دم، من حلق ثلاثة شعرات أو قلم ثلاثة أظفار فعليه دم، عليه فدية إما يذبح شاة أو يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين، فلا يجوز للمحرم أن يحلق الشعر أو يقلم الأظفار، ومن غطى رأسه بملاصق فدى. كذلك الرجل لا يغطي رأسه في حالة الإحرام، فإن غطى فعليه فدية، وإن لبس ذكر مخيطا فدى. الرجل إذا لبس ثوبا مخيطا كالقميص أو نحوه فعليه فدية، لا يلبس المخيط في حالة الإحرام. وإن طيب بدنه أو ثوبه أو ادهن بمطيب أو شم طيبا أو تبخر بعود ونحوه فدى، عليه فدية. المحرم لا يستعمل الطيب ولا البخور في حالة الإحرام. أجمع العلماء رحمهم الله على تحريم ذلك، يعني محظورات الإحرام، لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا انحلق بسبب مرض، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. المحرم إذا حلق شعره لأجل المرض فعليه فدية، إما أن يذبح شاة ويتصدق بها أو يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. تنبيه: المقدم في المذهب أن شعر الرأس والبدن في الحكم سواء، لا يجوز للمحرم أن يحلق شعره لا من رأسه ولا من غير ذلك. قوله: وتقليم الأظافر، لمفهوم ما روى البيهقي رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: المحرم إذا انكسر ظفره طرح. إذا انكسر ظفرك بدون عمد ترميه، ويقول: أميطوا عنكم الأذى، فإن الله عز وجل لا يصنع بأذاكم شيئا. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن المحرم ممنوع من تقليم أظافره، فإذا يجوز للمحرم حك رأسه وبدنه عند الحاجة، إذا احتجت إلى الحك يجوز ولكن برفق، لا يكون بشدة. يجوز للمحرم حك رأسه وبدنه عند الحاجة، صح ذلك عن عبد الله بن عمر وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنهما، ذكر ذلك عنهما البيهقي رحمه الله في سننه. قوله: ثم حلق. فمن حلق أو قلم 3، فمن حلق شعره وهو محرم أو قلم 3 أظافر وهو محرم، وبه قال الشافعي وكثير من العلماء أن يلزمه الفدية. وروى البيهقي رحمه الله عن عطاء رحمه الله أنه قال: في الشعرة مدة، إذا حلق شعرة واحدة عليه أن يتصدق بمد من الطعام، وفي الشعرتين مدان، وفي الثلاثة وصاعدا دم. إذا كان شعر 3 شعرات فعليه ذبيحة، أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين.